أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. روى ابن مردويه بإسناده عن زيد بن علي عن أباه عن النبي صلى الله عليه وآله قال: يا علي، أنت الوزير والخليفة والوصي في الأهل والمال وفي المسلمين في كل غيبة. صدق النبي صلى الله عليه وآله. كان الكلام ولا يزال في الفصل الخامس في مراحل المعرفة، وهذا الفصل هو بعد أن تم الكلام في قيمة المعرفة. يقول: كان يجدر بنا أن نتحدث عن موضوعات المعرفة، ولكن يقول من المناسب جدا أن نبحث مراحل المعرفة. وذكرنا فيما تقدم أن الفلاسفة في هذا المجال على طائفتين، منهم من يقول بأن للمعرفة مرحلة واحدة فقط، وهذا إما حسي وإما عقلي، ومنهم من يعتمد بتعدد المراحل. لاحظ، أولا تحدثنا يعني بعدما ذكرنا طبعا وناقشنا أنه لا يمكن قبول أن للمعرفة مرحلة واحدة، هذا خلاف واقعا الانصاف في المقام وحتى وجدان الانسان الذي يدرك تناسق والسلم المعرفي عندما يريد ان يتعرف على شيء. لكن انعطف الحديث الى القائلين بتعدد المراحل، نفس القائلين بتعدد المراحل، وهذا المطلب في ذاته صحيح ان المعرفه او ان للمعرفه مراحل. لكن هؤلاء انقسموا على طوائفه، منهم اصحاب الفلسفه العلميه، وذكرنا فيما تقدم نظرية الفلسفة العلمية بتعدد مراحل المعرفة، وجعلوا مراحل المعرفة: المعرفة الحسية، المعرفة العلمية، المعرفة الفلسفية. نعم، نحن ناقشنا ووضحنا طبعا هذه المراحل فيما تقدم، وناقشنا فيها يعني ناقشنا في التفريق في بين المعرفة العلمية والمعرفة الفلسفية، ووضحنا هذه المسألة. الآن ننتقل طبعا هذه الطائفة الأولى، الطائفة الثانية أصحاب الفلسفة المادية الديلاكتيكية، الطائفة الثالثة الفلاسفة الإسلاميون. الآن ندخل إلى بحث الطائفة الرابعة، نظرية أصحاب الفلسفة المادية الديلاكتيكية. طبعا تقدم عندكم في أبحاث عقائدية سابقة بأن الفكر المادي انتقل في نظرات المعرفية، في تحولات المعرفية، من الميكانيكية، النظرية المادية الميكانيكية في تفسير العالم وظواهر العالم، وجود العالم وظواهر العالم، إلى النظرية الديلاكتيكية. والديلاكتيك كما قلنا مصطلح لاتيني يعني الجدل أو الصراع الداخلي وما إلى ذلك. خب، هذا اتضح. هؤلاء عموما أصحاب الفلسفة المادية الديلاكتيكية اللي من أسسها مارس وإنجلز وماركس وغيرهم وغيرهم ولينين. وعلى كل حال، هؤلاء اعتقدوا أن أولا أن المعرفة لها مراحل، هذا أولا. ثانيا قالوا أن مراحل المعرفة بهذا الشكل: أولا مرحلة الحس، ثانيا مرحلة التعقل، ثالثا مرحلة العمل والتجربة. لكي يتضح هذا أو هذا التقسيم وتتضح هذه المراحل، نذكر مثال مثل ما يذكره الماتن. يقول: نحن عندما نرى مرضا ما، مرض السل دفع الله البلاء، الآن نريد أن نقف على أن ذاك المرض، على آثاره، على علله، على أسبابه، على موجباته، وبالتالي نستكشف الدواء الذي يعالج ويقتلع هذا المرض. يقول: نحن أولا نأتي للوصول إلى النتيجة النهائية، أولا نأتي إلى المرحلة الأولى. ماذا نفعل في المرحلة الأولى؟ نقوم بفحص المبتلين بهذا المرض، هؤلاء الذين ابتلوا بهذا المرض الخطير، نقوم بعملية فحص و دراسة عن وضعهم المعيشي ومثلا ومحيطهم وما يمكن أن يرتبط بهم في حياتهم. لاحظ، فنأخذ هذه المعلومات، ضع لها ملف خاص نسميها المرحلة الأولى لمرحلة الحس. لاحظ، حيث نجد مثلا بعد الدراسة والتحليل في نفس المرحلة الأولى، نجد بأن في الأعم الأغلب الذين يصابون، هكذا يطرحون، الذين يصابون بهذا المرض إنما يعيشون في بيئات ملوثة فرضا، أمكنة مظلمة، فيها بتعبئة دخان، فيها غبار، فيها مثلا أطعمة ملوثة فاقدة للصحة والقيمة الغذائية الجيدة وما إلى ذلك. هذا على مستوى المرحلة هذا نسميها مرحلة الحس، يعني بالحس بحواسنا نحس ندرك هذه المسألة. ثم بعد ذلك نأتي إلى أين؟ إلى المرحلة الثانية وهي مرحلة التعقل. المرحلة الثانية وهي مرحلة التعقل، ماذا نفعل في هذه المرحلة؟ نحن عندما جمعنا هذه المعلومات في ملف خاص نقوم بدراسة هذا الملف، دراسة تعقلية إن صح التعبير، ونحاول أن نستكشف العلة الحقيقية وراء هذا المرض. لاحظ. وبالتالي طبعا تبدأ عملية الفرضيات. نفترض هذا المرض من هذه الزاوية، نفترض أو هذا السبب، نفترض هذا السبب، هذا السبب، هذا السبب وما إلى ذلك. طبيعي نفترض كافة المحتملات، كافة الفرضيات التي يمكن أن تكون هي السبب والعلة لهذا المرض. لاحظ. بعد تمام هذه المرحلة الثانية وهي دراسة الفروض والمحتملات لهذا المرض، تأتي المرحلة ماذا؟ تأتي المرحلة اللي هي المرحلة الأخيرة، اللي هي المرحلة الأخيرة، بأن نحن نقوم بالتجربة. ذاك مرحلة التعقل، دراسة الفرضيات المحتملات العقلية التي تتناسب وحال هذه المسألة. بعد ذلك نقوم بالتجربة، ما هي الفرضية الصحيحة؟ نقوم بعمل التجربة على نفسهم، على أنفسهم، المرضى، على الفئران مثلا، على غيرهم وما إلى ذلك. فإذا تبدأ عند الفكر الديلاكتيكي، تبدأ المعرفة عندهم من المرحلة الحسية، ثم المرحلة التعقلية أو العقل أو التعقل، ثم المرحلة أو مرحلة التجربة. نقول نحن في مقام المناقشة مع هؤلاء، نقول نحن لا ننكر أهمية هذه المراحل، يعني لا ننكر مرحلة الحس ولا مرحلة التعقل ولا مرحلة العمل والتجربة كما سيتضح وتقدم عندها في بحث سابق مدى إسهامات المسلمين من علماء المسلمين في التأصيل واقعا والتأسيس والريادة في مسألة التجربة، فضلا عن النصوص الدينية التي ذكرناها الحاسة على مسألة التجربة. هنا المصنف يقول نحن لا نعلق واقعا على هذه المراحل المعرفية من حس وتعقل وتجربة وما إلى ذلك. طبيعة العلوم، طبيعة الوصول إلى النظريات هي تبتني على هذه المراحل. أي نظرية الآن تبتني على أنه بالحس أولا ثم درس الفرضيات، بعد دراسة الفرضيات نصل إلى مرحلة النظرية، أن النظرية بعد الفرضية. وقلنا لا إشكال في أهمية التجربة، ولكن المهم أن نستوضح هذه الحقيقة التي غيبت هنا، وهي مسألة ما دور المعرفة العقلية غير التجريبية في هذه المراحل. لاحظ، لأن كلتا الفلسفتين التي مضيتا، يعني الفلسفة العلمية أو النظرية الفلسفة العلمية وهذه الديلاكتيكية، واقعا لم توضح لنا دور العقل والتعقل حسب فهمهم، دور العقل الذي يستطيع أن يسهم إسهاما كبيرا في إيجاد وصياغة القانون الكلي الذي هو غير التجربة وغير الحس وغير التعقل بمصطلحهم طبعا وما إلى ذلك. من هنا هو يقول بعد إحنا بما ناقشنا فيما تقدم الآن نكتفي بما نستعرضه الآن في الطائفة الثالثة وهي نظرية الفلاسفة الإسلاميين في مراحل المعرفة. هذا تمام الكلام في نظرية أصحاب الفلسفة المادية ديلاكتيكية. تعالوا معي الآن إلى نظرية الفلاسفة الإسلاميين في مراحل المعرفة. الفلسفة الإسلامية، طبعا لما نقول الفلسفة الإسلامية هذا الإضافة أو هذا القيد الفلسفة الإسلامية، طبعا كما أشرت مرارا تكرارا بأنه نظر إلى الدائرة الإسلامية، يعني الفلسفة في الدائرة الإسلامية، ولا فلسفة أعم من كونها إسلامية وغير إسلامية، مثل المنطق المنطق أهم أن يكون إسلامي وغير إسلامي. ولك بعض الكتابات المنطق الإسلامي هذا فيه ما فيه، إلا يكون بعد في نظر الصلاح خاص، وإلا منطق إسلامي بهذا التصور بهذا اللحاظ لا يوجد بهذا اللحاظ. يعني هو هذا نظام بشري عام، نظام بشري عام لا إشكال فيه ولا ريه. خب، الفلسفة في الدائرة الإسلامية لا إشكال أنها تعترف بوجود معرفة عقلية وراء المعرفة الحسية والتجريبية، اللي كما قلنا الفلسفات المتقدمة لم تبين لنا هذه الحقيقة. هذا أولا. ثانيا، تختص الفلسفة الإسلامية بمعرفة كما يأتينا إن شاء الله ربما في الدرس الآتي بنوع ثالث من المعرفة، المعرفة الآيوية، معرفة الآية، معرفة الآية، وبالتالي ننتقل لمعرفة ذي الآية وخصائص الآية وما ذلك، يأتينا إن شاء الله في نهاية هذا الفصل. تعال معي أولا لكي تتضح هذه الحقيقة المدعاة في المقام، نبحث أولا عن المعرفة الحسية ونثبت إن شاء الله كما سيتضح قبل الدخول المعرفة العقلية، سوف يتضح بأن حتى المعرفة الحسية نقول عنها معرفة حسية هي تحتوي وتختزن عناصر ماذا؟ عقلية. توضيح ذلك. المعرفة بلا إشكال تنقسم إلى معرفة حسية وعقلية. المعرفة الحسية هي معرفة سطحية، يعني يشترك فيها الإنسان والحيوان، يعني الإنسان والحيوان يشتركان بمعرفة أن هذا حار وبارد، أن هذا ظلام وأن هذا غير ظلام، أن هذا خشن وهذا ناعم وما إلى ذلك، هذه معرفة مشتركة. بل أكثر من ذلك، ربما نجد بعض الحيوانات تمتاز برقي في المعرفة الحسية أكثر من الإنسان. الآن الكلاب الشامة جلكم الله، نسموها الكلاب شو يسموها بالاصطلاح البوليسية، أحسنتم، هذه الكلاب الآن تشتم، تكتشف لك أشياء مخدرات، تكتشف لك المواد الخطرة، تكتشف لك أشياء عجيبة غريبة سبحان الله عن طريق تدريبها وكذا، ما تكتشف حتى الإنسان. البصر مثلا بعض الحيوانات عندها قدرة أن ترى لمسافات جدا بعيدة كما ينقل عن بعض الحيوانات، مثلا الخفافيش سبحان الله في النهار ما تبصر، لكن في الليل تبصر، حياتها أصلا في الليل، كل إنسان سبحان الله لا يرى في الليل. لاحظ، إذن مسألة المعرفة الحسية معرفة مشتركة بين الإنسان والحيوان. هذه المعرفة لها مجموعة من الخصائص. أولا، هذه المعرفة معرفة جزئية لا تتجاوز موضوع خاص، يعني هذا الموضوع المبصر الآن، هذا اللون الأحمر، هذا موضوع المعرفة الحسية من زاوية البصر. لا لا، الآن معرفة حسية، التجربة يعني تكرار فيها كذا، يحدث فيها اكتشاف، لا، المعرفة كما قلت معرفة سطحية، حتى هو أشار معرفة سطحية. نعم، لاحظ. ومن هنا نجد بأن الطفل ما يمتلك إلا هذه المعرفة الحسية، يعني الطفل يدرك أن هذا اللون أحمر، يدرك أن اللون أخضر، ولكن لا يستطيع أن يدرك مثلا أن اللون مثلا ممكن أن يكون أمر كلي جنس تحته أنواع، يدرك ذاك الأمر الكلي. الطفل يدرك أن هذا أب وهذه أم وهذا أخ وهذا أخت وهذا صديق وكذا وكذا، لكن يدرك أنه فعلا للإنسان مفهوم كلي يمكن أن يدركه العقل وما إلى ذلك. هذا أولا. إذن المعرفة الحسية لا تتجاوز الموضوع الخاص، وهي مسألة أو معرفة جزئية، هذا أولا. ثانيا، المعرفة الحسية تتعلق بما يقع في مرمى الحس وسلطانه دون الخارج عن، يعني فقط أين فيما هو في دائرة الحس، يعني مثلا الآن حدود بصري هذا المعنى، حدود سمعي هذا المعنى، بعد ما فوق تلك الحدود ما أدرك. مثلا الآن كما يقولون الآن في البحث الفيزيائي وذلك، هناك الآن ألوان ما فوق الحمراء أو ما فوق البنفسجية وما إلى ذلك. لاحظ، الذبذبات الآن أكو نسبة الإنسان يسمع الذبذبات، لكن يوجد نسبة أعلى لا يمكن أن يدركها بحث فيزيائي، نسبة أدنى لا يمكن أن تدرك، ولكن يقولون بأن النملة تدرك ما هو الأدنى اللي ما يدرك الإنسان، اللي هو الإنسان الكامل كالنبي كالإمام يدرك هذه الحقائق، ولكن النبي الله سليمان هو اللي سمع قول من؟ قول النملة سبحان الله. أو للنمل. لأن النمل ترى بينهم خطابات وإشارات وأمور وأمور يعني. يمكن هل يمك لم الذي مراسل الآن تلقي ما يحدث الآن لي. إيه 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 حوار بيناتهم سبحان الله. هذا من يدرك الإنسان الكامل. لاحظ هناك أساسا يقولون صوت ما هو أعلم سبحان الله أعلم في أفق البشر البشر العادي وهو يقول الآن دوران دوران الشم دوران الأرض حول نفسها لها حنين لو سمعه البشر لصعقوا بأجمعين فقد حركتها الحين طاحونة عادية حركوها يمك ما تخليك تنام طاحونة الكبور يحركوه انت بعض العيان اذا ما حد يمك واسنان يحرك سمعنا ما في نوعية من البشر يحك اسنان في النوم بس ما يخليك تنام فكما الحركة سبحان الله الكواكب ترى شيء مهول يعني يصعق البشر على كل حال فالنتيجة المعرفة الحسية في النتيجة معرفة ماذا مختصة بحدود وما الى ذلك والخارج عنها لا تستطيع أن تدركها مثلا قانون العلية والمعلولية إذا وجد المعلول لابد أن إذا وجد المعلول يعني دليل على وجود العلة هذه كلها أمور خارجة عن أفق طبعا مسعى المناقشات هذه صحيحة حسية ولكنها فوق الطاقة البشرية المتعارفة ما ذكره المصنف أن هذا خارج أصلا عن إطار الحس عموما الأمر الثالث يعني الخاصية الثالثة أن المعرفة الحسية محددة بالزمان والمكان لاحظ يعني الآن أحس بهذا في هذا زمان في زمان الحاضر أما ما مضى ما أدركه بالحس ما يأتي لا أدركه بالحس أدوات خاصة له كما سيأتينا إن شاء الله البحث الآتي إذن الحس ما هو حس الآن أدرك هذا الحدث الذي أمامي الحرب التي أمامي بالحس أما حرب العالمية الأولى سنة 45 أو ثورة 20 ما أدرك هذا الحس حرب سوف تأتي بعد 50 سنة 100 سنة هم ما أدركها بالحس هذا اللي هو الخاصية الثالثة الخاصية الرابعة للمعرفة الحسية انها محددة بالمكان والجهة يعني انا مثلا هذا المحسوس ادركه في جهته بعد لو تحولت عن جهته او تحول هو على الجهة لا ادركه هذا زيد الذي امامي الان ادركه بالحس في الجهة المقابلة لي لاحظ ولكنه نفسه زيد لو قام وراح خلفي لا ادركه بالحس راح الى مسافة بعد مفرط اصلا لا ارى خب لا ادركه نفس الشيء نفس هم السمع له حدود السمع له حدود يعني الان انا اسمع ما الان ما يلقى الان هذا لو غير جهته فرضا وذهب الى بعد مفرط ما لا اسمعه لاحظ هذا تمام الكلام في هذه الخصائص خصائص مهمة جدا يعني هذه الخصائص ما نشوفها مثلا ما في نوع من البساطة والوضوح لكنها مهمة جدا في التمييز بينها وبين المعرفة العقلية لأن الخلط قد يكون إنسان يخلط بين المعرفة الحسية والمعرفة العقلية وقع في اشتباهات جدا خطيرة خصوصا إذا يريد يركب قياسات منطقية واستدلال يستخدم عنصر المغالطة يفوت الحقيقة مهم جدا أن ندرك هذه المسألة خب المعرفة الحسية إذا عرفنا خصائص المعرفة الحسية اللي ماذا جزئية تتعلق بما يقع في مرمى الحس محدودة بالزمان محدودة بالمكان والجهة هذه الأربع الخصائص المعرفة العقلية على عكسها في الطرف المقابل بأنها المعرفة الحسية معرفة كلية لا جزئية لأن العقل يدرك الأمور الكلية ثانيا تتعلق بمفاهيم خارجة عن الحس فهي فوق الزمان أو غير مقيدة بالزمان ولا المكان ولا الجهة سواء كما يقول معرفة تصورية مثل تصور الإنسان الكلي، يعني الوصول لمفهوم الكلي اللي احنا هم بحثنا فيما تقدم كيف يصل العقل إلى المفاهيم الكلية، واللي هم بيشير لها بشكل بسيط هنا فقط أو إشارة، أو تصديقية كالقانون الذي أنا استنبطته مثل الحديد يتمدد بالحرارة، كل حديد يتمدد بالحرارة، هذه التصورية وهذه ماذا؟ تصديقية. إذن المعرفة العقلية معرفة كلية، معرفة غير مقيدة بالزمان والمكان ولا الجهة، سواء كانت معارف تصورية أو معارف ماذا؟ تصديقية. هذا تمام الكلام إن في هذه المسألة، واضح لهنا إن شاء الله. الآن تعالوا معي إلى بحث عناصر تحت عنوان عناصر عقلية في المعارف الحسية. هذا البحث جدا بحث لطيف واقعا ومهم يعني، وحتى ثمرته يعني الاجتماعية الفكرية الثقافية جدا راقية. هنا يريد أن يقول توجد معارف عندنا في أول وهلة لما تستعرضها تصور أنها معرفة ماذا؟ حسية، تتوقع أنها معرفة ماذا؟ حسية، ولكن في الحقيقة والواقع هذه ليست معارفة، ليست هذه معارف ماذا؟ حسية، بل هي معارف عقلية. مثلا نذكر مجموعة من الأمثلة، نذكر بعض الأمثلة. مثلا يقول الآن نحن نعتقد بوجود الإسكندر المقدوني، هذا قائد فاتح عالمي، يقولون بأنه ما دي ملك نص العالم حسب الموجود في التاريخ، يعني أكو ناس بعضهم يقولون ملك العالم ما كان نص العالم، يعني أكو نماذج في التاريخ البشري عندهم سلطة عندهم قدرة وقع أن توسعوا في السيطرة وما إلى ذلك، حسب حق بباطل مسألة أخرى. الإسكندر المقدوني نحن نعتقد وقع نعتقد بوجوده وأنه فاتح عالم. مثلا نابليون ونابر مثلا نفس الشيء، هتلر، شخصيات مثلا أخرى ما طالب للحس مثلا ما لاحظناها بحسنا. هذا نتصار بأن احنا لما نترك هذه الحقائق التاريخية مثلا نتركها نتصارها معرفة ماذا؟ حسية، والحال ليس كذلك. كيف؟ نحن لم نرى من لا نابليون ولا اسكندر مقدوني ولا فرضا ذي القرنين ولا يوشع ولا فلان، طبعا الأنبياء طبعا لما السابقين وما إلى ذلك، ولا شاهدنا حتى فتوحاتهم بطولاتهم، فتوحات قديمة قبل 3000 سنة 4000 سنة سيطر وحكم وملك وعاش ما عاش والتذ ما التذ، وبعدين انتهى كل هذا خب ما شفنا. نحن أنا عندما أقرأ مثلا حياة الإسكندر المقدوني في كتاب يقول نفس نظراتي للكتاب وقراءتي لهذه السطور هي المعرفة الحسية، لأن هذا هو المحسوس لي، المحسوس لهذا الكتاب الذي أنا أقرأ فيه حياة وفصول من الإسكندر المقدوني، هذا هو المحسوس لي. لاحظ، فالمحسوس في الحقيقة هذا الكتاب المقروء لا نفس الإسكندر المقدوني، لاحظ لا نفس الإسكندر المقدوني. ونحن نحتمل مثلا نقول يحتمل أن يكون هذا أن هذه الشخصية شخصية ماذا؟ شخصية غير حقيقية، شخصية وهمية. لاحظ، فأشك، نقول لكن يقولون بأن هذا الاحتمال ليس احتمالا ماذا؟ صحيح، ليس احتمال عقلاء. لماذا؟ لأن هذا يصطدم مع التواتر المفيد لليقين، جملة كلنا حققنا تقريبا مرتبطة بالتواتر، القرآن مرتبط بالتواتر إثباته، وجود الأنبياء، وجود الأئمة، ما حدث في التاريخ، كل هذا عن طريق التواتر نقول، والتواتر يفيد اليقين والحقيقة، قص يفيد اليقين في إدراك الحقيقة. إذن من الممتنع، أقول هكذا، من الممتنع أن أرى أن كل تلك الأخبار المتضافرة الذي ينقلها المؤلف والمخالف لمن؟ للإسكندر المقدوني، أن تكون كلها ماذا؟ كاذبة، خصوصا إذا أن معنى التواتر هو نقل جماعة يمتنع عقلا تواطؤهم ماذا؟ على الكذب، كما درست مثلا في علم الأصول. والتواتر جدا مسألة مهمة، لاحظوا إياه. إذن من المحال واقعا أن يكون هناك تواطؤ عبر قرون عديدة، ربما 10 قرون، 20 قرن، 30 قرن، 40 قرن، على أن هؤلاء فعل على أن هؤلاء المؤرخين ماذا كتبوا؟ كتابات كاذبة في حق هذه الشخصية. فعند ذلك وقع النذع بصحة ماذا؟ وجودهما وبطولتهما وآثارهما وما إلى ذلك. نعم، أحسنتم، ما نمنع بأن يجينا إن شاء الله، هم تقدم بأن لا تمنع أن تكون صغر الدليل العقلي مسألة ماذا؟ حسية. إذن إدراك واقعا لهذه الشخصية البطولية وغيرها من الشخصيات التاريخية إنما هو قائم على ماذا؟ قائم على الاستنباط العقلي بصحة وجوده لا الأمر الحسي. يعني أنا عقلا حلال قلت هكذا، سألت نفسي هل يعقل أن أعتقد بوجود شخصية نابليون والإسكندر المقدوني وغيرهم وغيرها من الشخصيات الكبيرة في التاريخ الغابر من دون أن أحس بها، من دون أن أراها، من دون أن تتلمسها الحواس، فليست هي معرفة حسية، بل أنا استنبط من خلال اليقين الموجود في مسألة البحث أو في مسألة التواتر الذي، لأن القصة نقلت أو هذه الأحداث نقلت لنا بالتواتر، ولا يعقل واقعا عقلا لاحظ أن كل هؤلاء ماذا قد كذبوا وزوروا الحقيقة وسطروا لنا أسطورة ليست لها حقيقة وليست لها واقع. أحداث كربلاء مثلا، أحداث غزوة بدر، غزوة أحد، كل هذه أمور عن طريق العقل نثبتها. ما هو المنفذ؟ المنفذ التواتر. تحليل التواتر ما هو؟ هو استحالة تواطؤ هؤلاء على الكذب، وهذه مسألة عقلية، استنباط عقلي وليس أمر مربوط بالحس. هذا مثال أول. مثال آخر نفس الكلام يقول بأنه ندرك حضارات عديدة في المقام، حضارات قديمة انتهت، حضارة عاد، ثمود، حضارة الآشوريين، حضارة كذا، سبحان الله. لاحظ حيث أن بعض الحضارات اندهرت أساسا، لا يوجد لها وجود، يوجد لها آثار كما بعض الحضارات الفرعونية وغيرها مثلا لها آثار. لكن نفس الشيء نقول معرفتنا بتلك الحضارات معرفة عقلية وليس حسية، أما عن طريق بقال آثار فنستكشف وجود المؤثر لها مثلا. لاحظ هكذا مثلا، هذا نوع. نفس الكلام مثلا مثال آخر، ما نروح لكل الأمثلة، مسألة عقلي عقلي، ولذلك دلالة عقلية حتى في المنطق. مثلا اعتقادنا الآن احنا في كثير من عواصم العالم ما ذهبنا إليها، نفس الكلام والكلام، هم عن طريق التواتر، عن طريق مثلا ما كذا نترك هذه الحقيقة، فإذا هي مسألة عقلية وليست مسألة ماذا؟ حسية. نعم. شوف مثلا رقم 6، ما راح أذكر كل الأمثلة، يقول كل منا يعتقد بأن له أما وأبا، وتخيل أن معرفته بهما يعني بالأم والأب إذ يراهما حسية. يعني صالح لما يشوف أمه، هذه أمه وأبوه، معرفة حسية، مع الحال سبحان الله ترى معرفة عقلية. لماذا؟ يقول لأنه إذا لقيهما في الخارج فمن المحتمل عند العقل أن يكون من شاهده مشابها لهما إيه؟ في الشكل والقيافة والتصرف والصوت وغيره. يعني فعلا احتمالها موارد، ولكن هذا الاحتمال يدفعه ماذا؟ مسلمة عقلية عند الإنسان، وهي أنه استحالة التطابق والتشابه التام من كل الجهات. سهل وجود مثلين، حتى التوائم هم يختلفون. لاحظ، يعني سبحان الله، يعني لولا إدراك في مرتبة العقلية هذا الطفل أو هذا حتى الإنسان الكبير، إدراك في مرتبة العقلية بأن مثل هذا الاحتمال غير مقبول وإن كان وارد غير مقبول، وإلا يستلزم الإنسان يشك. هذا احتمال، هذا ما يكون أمر. يوجد التشابه، ولو التشابه مثلا الظاهري وما إلى ذلك، لولا إدراك وإذعان بعدم صحة هذا الاحتمال واعتقاد بعدم صحة هذا الاحتمال وهذا التشابه، هذه مسألة عقلية وليست مسألة مربوطة بالحس. إدراك عقلي، نعم، إدراك عقلي. خب، هذه تقريبا كما أنا جوزت جملة من الأمثلة ما نحتاجها. هذا تمام الكلام إين في المعرفة الحسية وذكر الخصائص، ومن ثم إثبات حقيقة مسألة أو حقيقة مهمة جدا في نظرية المعرفة، وهي أن هناك عناصر عقلية في المعارف الحسية. تعالوا معي إلى المعرفة العقلية بشكل مختصر. هنا المعرفة العقلية هي المفاهيم الكلية، كما يعرفها، هي المفاهيم الكلية التصورية أو القضايا الكلية التصديقية. إما مفاهيم كلية تصورية، إما مفاهيم كلية تصورية، أو قضايا كلية ماذا؟ تصديقية. لكن هذه القضايا التصديقية والقضايا يعني أصلا القضايا الكلية التصورية، مثل فرضا مفهوم الإنسان، هذا تصور كلي. قضايا تصديقية كلية مثلا كما قلت، مثل كل حديد يتمدد بالحرارة، هذه المعرفة الكلية، سواء على بحث التصور أو البحث التصديقي، البحث التصوري أو البحث التصديقي، هذه المعرفة لم تأتي للإنسان ماذا؟ بهذه البساطة وبهذه السهولة. بل وصول الإنسان للمفاهيم الكلية، ووصول الإنسان لمفاهيم المفاهيم الكلية التصديقية التصورية أو المفاهيم الكلية التصديقية، يحتاج إلى عمليات يقوم بها الذهن البشري. مثلا انتقال الإنسان من أفراد متماثلة في الحقيقة إلى جامع لهما، مثلا إلى مفهوم جامع لهما وهو الإنسان، انتقال من زيد وعمر وما إلى ذلك إلى ذلك المفهوم الكلي وهو الإنسان، هذا عبر مراحل وعبر تحولات في الذهن البشري. خب، كذلك نفس الكلام في وصول الإنسان إلى القانون الكلي على البحث التصديقي، هم عبر التجربة، عبر الـ 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 يعني كما أشرت عبر تجارب متكررة، وينتزع القانون الكلي. هنا البحث هذا اللي ذكره المصنف احنا ذكرناه فيما تقدم، يعني ليس بالشيء الجديد، لكن قولبه بشكل آخر، وهو دخل من هذا المنظور بأن الذهن البشري كيف يقوم بصنع الكليات، كيف يصنع العقل البشري الكليات عند مشاهدة الجزئيات، كيف يصنع مفهوم الإنسان الكلي من خلال جزئياته. كذلك نفس الكلام في البحث التصديقي، كيف يأتي بالقاعدة العقلية من خلال التجارب وما إلى ذلك، من خلال النظر قصير الجزئيات. يقول هذا العمل بادئ ذي بيت، احنا لو نجي نحلله، هذا يشبه بالمصور اللي صور زيد وعامر وكذا وكذا، بعد ذلك يقوم بعملية إدخال شخصية غير موجودة، يعني هو صور زيد وعامر وباك وما إلى ذلك، خمس شخصيات والحال، وإذا نشوف احنا في تركيبة للصور شفنا شخصية غير مصورة قبله، لاحظ، يقول احنا تقريبا كذا، لكن الحقيقة والواقع يقول كما هنا يحاول أن يقول هذه المعضلة، معضلة تحت عنوان الرابطة المنطقية من عمل السمع في العقلية، يعني كيف يتحقق الترابط بين المعرفة الحسية والارتقاء إلى المعرفة العقلية. يقول هذه معضلة طرحت أين في الفكر الغربي، بدأ مثلا كانت، هيجل، هؤلاء بدأوا بتحليل في نظرية المعرفة، كيف يصل الإنسان من المعرفة الحسية إلى المعرفة العقلية. الفلسفة الإسلامية بلا شك، الفلسفة الدار الإسلامية بلا شك سبقت هؤلاء في توضيح هذه الحقيقة، حقيقة كيف يصل العقل إلى أين، يصل العقل من الجزئيات إلى الأحكام العقلية أو إلى الحكم العقلي أو الحكم الكلي. هذه المسألة طرحناها بلا شك ولا ريب في صفحة 149، هناك طرحناها بشكل لطيف بعد ما نحتاج إحنا هنا. إيه أحسنت، هناك طرحت اللي هو نظرية نظرية الإبداع والخلاقية، اللي هي قلنا ذهاب الشيخ بن سينا إلى أن النفس هي الفاعل في قضية خلق المفاهيم الكلية في الذهن. نظرية التكامل والارتقاء اللي يذهب إليها ملا صدرة، لاحظ يعني ترقي المعرفة من درجة إلى أخرى، ترتقي من مرتفع المرتبة الحسية معرفة الخيالية إلى المعرفة العقلية. هذا بحث احنا وين بحثناه هناك بعد فراجة فنحتاج إلى هنا، ولكن هنا الكلام اللي احنا نحاول أن نشير إلى هي مناقشة ما ذكر من الفلاسفة الغربيين. احنا الآن عرفنا كيف صور الفلاسفة في الدائرة الإسلامية كابن سينا كملا صدرة كيف يصل العقل من كيف ما هي الرابطة بين المعرفة الحسية والمعرفة العقلية، كيف يقفز الذهن من المعرفة الحسية ومن دراسة الحسية ودراسة الجزئيات إلى الأمور الكلية سواء على مستوى التصور أو مستوى التصديق. هذا بحث هناك. هنا الكلام يبقى عندنا اللي هو يعني واقعا يستحق يستحق البحث هو هذه المسألة، ولكن فقط أقرأ العبارة ونرجع البحث للدرس الآتي. لاحظ العبارة، إن هذه خلنا نقرأ كلها، الرابطة المنطقية بين المعرفة الحسية والمعرفة العقلية، إن هذه المعضلة يعني كيفية صنع الكليات من مشاهدة الجزئيات، إن هذه المعضلة مطروحة في الفلسفة الغربية، وقد حاول الكثير من الباحثين في نظرية المعرفة الإجابة عنها، أمثال كانت، صمائل كانت، وهيجل، ولكنهم لم يصلوا إلى شيء مقنع، وسنذكر فيما يأتي ما أجابوا به يأتينا. وقد سبقتهم الفلسفة الإسلامية إلى حلها ببيان يظهر مما تقدم إيضاحه عند البحث عن عمليات أداة العقل، قلنا صفحة 149 من نفس الكتاب. فقلنا إن منها إدراكه للمفاهيم الكلية، وذلك بنحوين، إما عن طريق التجرير والانتزاع، يعني شوف زيد وعام وكذا فيحذف المشخصات أحسنتم ويدرك الأمر المشترك، أو عن طريق تبديل المعرفة الحسية إلى المعرفة العقلية بالخلق والإبداع كما ذهب إليه الشيخ الرئيس، أو الارتقاء من درجة إلى أخرى، يعني من ينتقل معرفة الحسية إلى المعرفة الخيالية إلى المعرفة العقلية كما يراها صدر المتألهين. فلا نعيد، وعلى ضوء ذلك يظهر الفرق بين عمل العقل وعمل ذاك المصور الذي يقصد إشراك من لم يكن في المجلس، جالسين مجموعة من الطلبة مثلا يصورهم واحد ولا يطلع في الإعلام، وإذا مجموعة أخرى الآن الإعلام يتلاعب جلس مو حاضر لا فيها فلان ولا فلان، يدخلوا بطريقة معين أنه حاضر. نعم. وعلى ضوء ذلك يظهر الفرق بين عمل العقل وعمل ذاك المصور الذي يقصد إشراك من لم يكن في المجلس، فإن العقل لا يزيد على المعرفة الحسية ماذا؟ شيئا، ما يزيد، وإنما يرقي معرفة، أما عن طريق حذف المشخصات والأخذ المشتركات، يعني العقل لا يقوم بإدخال شيء لم يكن كما يفعل المصور، وإنما يرقي معرفته إما عن طريق حذف المشخصات كنظرية الأولى والأخذ المشتركات، أو بأن النفس بعد مشاهدة المميزات تستطيع خلق مفهوم كل نظرية ابن سينا، أو أنها بذاتها تتكامل إلى معرفة أرقى اللي هي نظرية صدر المتألهين.
العقل هو الذي يترقى بخصوص النفسية التي ترقى
النفس فيها ارتقاء، لأن النفس عبارة عن هي نفس النفس في وحدتها كل قوى، النفس فيها مرتبة حسية فيها مرتبة مثالية لخيالية، فيها مرتبة عقلية. فهو النفس يتترقى.
أما إذا قلنا العقل كأن أخذنا مرحلة.
أحسنتم، هي مرتبة مراتب. وبعضهم يطلق العقل على كامل النفس، لكن مو صحيح، إلا أنه يقصد واقعا حقيقة النفس تكمن في بعدها العقلي، حقيقة الإنسان في بعدها العقلي. نعم. فليست المسألة من قبيل التدخل في المعرفة الحسية كما هو الحال في عمل المصور، بل المعرفة الحسية باقية على حالها، ولكنها بما هي تعطي للنفس مقدرة خاصة على انتزاع الكل أو صنع في أفق الذهن أو تنتقل إلى معرفة أخرى للارتقاء. فبين العملين فرق جوهري، يعني واقعا تشبيه إدراك الإنسان للمعرفة العقلية تشبيه ماذا؟ يعني تشبيه بالمصور تشبيه غير تام وليس في محل. جوابان للفلاسفة الغربيين هذا يأتي، كيف أجابوا على تلك المعضلة وكيف نناقشهم، ثم ننتقل واقعا إلى المعرفة الآيوية إن شاء الله. قد نحاول نقطي هذا فواضح لهنا البحث. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه.